الآن مع الصحافة العالمية. The FS series is going to get raw soon. Our LUTs are in there right now. The cam is now cleared and everything's back to normal here on. من إعداد وتقديم شهيد المؤيد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الصحافة العالمية. كما هي العادة سيكون معي الأستاذ شهيد المؤيد الذي قام بجولة مكوكية على مواقع العالم ليقوم بترجمتها وإعطائنا هذه الحلقة المتنوعة والفريدة، فأهلا بكم.
الصحافة العالمية.
البداية من صحيفة جيروسالم بوست، وكان العنوان الأبرز هو الحرب المفتوحة مع إيران قد بدأت. ماذا يقول الخبر؟
يقول العنوان The open war with Iran has begun، ويبتدأ الخبر The shadow war between Israel and Iran has been going on for years, bringing us closer and closer to today's events and what is to come.
إن حرب الظل بين إسرائيل وإيران مستمرة منذ سنوات، مما جعلنا أقرب وأقرب إلى أحداث اليوم وما سيأتي.
On Monday, Hezbollah will mark the 10th anniversary of the death of Imad Mughniyeh, its legendary and ruthless military commander, whose absence, according to Israeli intelligence, is felt still today.
سوف يحيي حزب الله يوم الاثنين الذكرى العاشرة لمقتل عماد مغنيه، القائد العسكري الشديد والأسطوري الذي ما زال غيابه مؤثرا حتى اليوم وفقا للمخابرات الإسرائيلية.
مغنيه the mastermind of the bombing of the US Marine barracks in Beirut 1983 as well as the attacks against the Israeli embassy in 1992 and the Jewish community center in 1994 in Buenos Aires was killed in Damascus on February 12 2008 just after he finished a meeting with some of his Iranian patrons. The Mossad reportedly planted the bomb in the spare tire on the back of his Mitsubishi Jeep.
مغنية العقل المدبر لتفجير ثقنة المارينز الأمريكية في بيروت عام 1983، وكذلك الاعتداءات على السفارة الإسرائيلية عام 1992 ومركز الجالية اليهودية عام 94 في بيونس أيرس في دمشق في 12 من فبراير شباط 2008، بعد أن أنهى اجتماعا مع بعض رعاياه الإيرانيين، وأفادت الأنباء بأن الموساد زرع قنبلة في الإطار الاحتياطي على ظهر سيارته الجيب الميتسوبوشي.
The assassination of Mughniyeh as well as countless other operations and targeted killings attributed to Israel have been going on for years as part of the shadow war between Israel and Iran and the proxies it funds and operates throughout the Middle East.
إن اغتيال مغنيه فضلا عن عدد لا يحصى من العمليات الاخرى وعمليات القتل المستهدفه المنسوبه الى اسرائيل مستمره منذ سنوات كجزء من حرب الظل بين اسرائيل وايران والوكلاء الذين تمولهم ويعملون في جميع انحاء الشرق الاوسط.
For the most part until now this war has been fought behind the scenes. Who needs to know knows, and while some details occasionally make their way to the public domain must do not.
ما يزال القسم الأكبر من هذه الحرب حتى الآن يمارس وراء الكواليس، من يحتاج إلى أن يعرف يعرف، وبينما تجد بعض التفاصيل طريقها بين الحين والآخر للخروج إلى المجال العام فإن معظمها يظل طي الكتمان.
What happened in northern Israel on Saturday is the beginning of the overt and direct war between Israel and Iran. The infiltration and interception of an Iranian drone over Israel, the downing of an Israeli F-16, and Israel's retaliatory strikes against Syrian and Iranian targets that followed. Are apparently just the opening scene of a potentially wider conflict that could erupt if Iran continues trying to fortify its presence in the new Syria.
ما حدث في شمال إسرائيل اليوم هو بداية الحرب العنائية والمباشرة بين إسرائيل وإيران. يبدو أن تسلل واعتراض طائرة استطلاع إيرانية على إسرائيل وإسقاط طائرة إسرائيلية من طراز F-16 وضربات إسرائيل الانتقامية ضد الأهداف السورية والإيرانية التي تلت ذلك هي مجرد مشاهد افتتاحية لنزاع أوسع نطاقا يمكن أن ينفجر إذا استمرت إيران في محاولة تحصيل وجودها في سوريا الجديدة.
This was long in the making. Years ago, the Iranians came to the rescue of Bashar Assad in Syria and together with Russia ensured his survival. The problem is that they haven't left, on the contrary. Even though Assad is today in control of the majority of Syria, Iran is staying put and trying to establish an even greater presence within the country. On Saturday, we saw how determined it is to do just that.
يجري التحضير لذلك منذ زمن، فمنذ سنوات مضت جاء الإيرانيون لإنقاذ بشار الأسد في سوريا بالتعاون مع روسيا، استطاعوا ضمان بقائه. المشكلة هي أنهم لم يغادروا، بل على العكس من ذلك، على الرغم من أن الأسد هو اليوم الذي يسيطر على غالبية سوريا، إلا أن إيران تبقى في وضعها وتحاول إقامة وجود أكبر داخل البلاد، وقد رأينا يوم السبت كم هو مصمم على البقاء.
It is too early to tell what lesson Iran has learned from the clash on Saturday, On the one hand, it succeeded in infiltrating a drone into Israel. Even though it was ultimately intercepted, its ally Syria succeeded in shooting down an Israeli fighter jet. On the other hand, Israel carried out its most widespread bombings in Syria since it destroyed almost all of Syria's air defenses in 1982.
من السابق لأوان معرفة الدرس الذي تعلمته إيران من الاشتباك يوم السبت، فمن جهة نجحت في التسلل بطائرة بدون طيار إلى إسرائيل على الرغم من أنها اعترضت في نهاية المطاف، وقد نجحت حليفتها سوريا في إسقاط طائرة مقاتلة إسرائيلية. من ناحية أخرى، شنت إسرائيل أكثر تفجيراتها انتشارا في سوريا منذ أن دمرت تقريبا جميع الدفاعات الجوية السورية في عام 1982.
Israel's retaliation was important for two reasons. It needed to neutralize the Syrian batteries that were used to down the F-16, but also to exact a price from Iran by bombing the control center used to operate the drone as well as other Iranian targets in Syria, the nature of which we will likely learn over the coming days.
كان انتقام إسرائيل مهما لسببين. كان هناك حاجة لتحييد البطاريات السورية التي كانت تستخدم لإسقاط الـ F-16، لكن أيضا لتقاضي الثمن من إيران من خلال قصف مركز التحكم المستخدم لتشغيل الطائرات دون طيار، وكذلك الأهداف الإيرانية الأخرى في سوريا التي من المرجح أن نعرف طبيعتها خلال الأيام القادمة.
The question will be whether Israel succeeded in boosting its deterrence. That depends on what Iran decides to do next. Will it keep on building its presence in Syria? Will it attempt another violation of Israel's sovereignty down the road?
السؤال هو ما إذا كانت إسرائيل قد نجحت في تعزيز ردعها، وهذا يتوقف على ما تقرر إيران القيام به بعد ذلك. هل ستبقى على بناء وجودها في سوريا؟ هل ستحاول القيام بانتهاكات أخرى لسيادة إسرائيل؟
While the downing of a fighter jet is a heavy blow to Israeli morale, it was not totally unexpected and needs to be viewed through the wider context of what has been going on for the last 5 years. Israel has carried out more than 100 strikes in Syria, and in war there are always wins and losses. The fact that a plane hasn't been shot down until now is the real story and speaks volumes of the IAF's superior capabilities.
وفي حين أن إسقاط طائرة مقاتلة هو ضربة قوية للروح المعنوية الإسرائيلية، إلا أنه لم يكن غير متوقع تماما، ويجب أن ينظر إليه من خلال السياق الأوسع لما كان يجري على مدى السنوات الخمس الماضية. نفذت إسرائيل أكثر من 100 ضربة في سوريا، وفي الحرب هناك دائما انتصارات وخسائر، وحقيقة أن الطائرة لم تسقط حتى الآن هي القصة الحقيقية التي تتحدث عن قدرات القوات الجوية الإسرائيلية المتفوقة حسب زعم الصحيفة.
Finally, Israel needs to be concerned by Russia's response to the events on Saturday in Moscow. The foreign ministry issued a statement calling for restraint and for all sides to respect the sovereignty and territorial integrity of Syria.
وأخيرا يجب أن تشعر إسرائيل بالقلق إذا رد روسيا على أحداث يوم السبت. وفي موسكو أصدرت وزارة الخارجية بيانا يدعو إلى ضبط النفس لكافة الأطراف واحترام سيادة ووحدة أراضي سوريا.
On the surface, it seems like Russia is taking Iran and Syria's side and not Israel's. Despite Prime Minister Benjamin Netanyahu's best efforts to win over Vladimir Putin in his countless meetings with the Russian president, beyond the ministry statement's rhetorical significance, it could have particular consequences if Russia decides to deny Israel operational freedom over Syria in the future.
على السطح يبدو أن روسيا تأخذ جانب إيران وسوريا وليس إسرائيل، على الرغم من الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للفوز بتأييد فلاديمير بوتين واجتماعاتها التي لا تعد ولا تحصى مع الرئيس الروسي. وبعيدا عن أهمية البيان الخطابي للوزارة، إلا أنه كان بالإمكان أن يتضمن مقتضيات العملية إذا كانت روسيا فعلا قد قررت استنكار حرية إسرائيل في القيام بعمليات في سوريا في المستقبل.
Israel will have to tread carefully and will not have a lot of choice but to accept Moscow's directives. While Russia has allowed Iran to establish a presence in Syria, it has until now prevented it from setting up large bases or a presence right along the border with Israel on the Golan Heights.
وسيتعين على إسرائيل أن تدرس الأمر بعناية، ولن يكون أمامها خيار كبير سوى قبول توجيهات موسكو. وفي الوقت الذي سمحت فيه روسيا لإيران بأن تقيم وجودا في سوريا، فقد منعتها حتى الآن من إقامة قواعد كبيرة أو وجود على طول الحدود مع إسرائيل على مرتفعات الجولان.
That could all still happen and will depend on what Russia's interests will be when it comes to the future of Syria and the wider Middle East.
وهذا كله يمكن أن يحدث وسوف يعتمد على مصالح روسيا عندما يتعلق الأمر بمستقبل سوريا والشرق الأوسط الواسع. أحبتي المستمعين الكرام، ننتقل إلى خبر آخر وما زلنا أيضا في جورنالزم بوست، ويقول الخبر: حين تعود التكنولوجيا لتعوضنا.
Technology comes back to bite us. Webda al-Khabar. Iran, Hezbollah, and others have increasingly used drones, a technology significantly promoted by both the US and Israel.
استخدمت إيران وحزب الله وآخرون الطائرات الموجهة بشكل متزايد، وهي تكنولوجيا تم تطويرها بشكل كبير من قبل أمريكا وإسرائيل.
In 2011, a captured US RQ-170 stealth drone was shot down and captured by Iran.
في 2011 تم إسقاط طائرة أمريكية موجهة من نوع USRQ-170 ومصادرتها من قبل إيران.
It was a serious embarrassment for the US at the time, but what does that have to do with Saturday's Iranian drone and the fallout following serious shooting down of an Israeli F-16 aircraft?
كان ذلك محرجا جدا بالنسبة للولايات المتحدة في ذلك الوقت، ولكن ما علاقة ذلك بالطائرة الإيرانية بدون طيار والتداعيات التي عقبت إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز F-16 من قبل سوريا؟
It was one of a few recent examples where the US or Israel has developed advanced military technology that was used against adversaries that eventually fell into the hands of those adversaries and came back to haunt its developers.
كان ذلك واحدة من الأمثلة القليلة الحديثة حيث طورت الولايات المتحدة أو إسرائيل التكنولوجيا العسكرية المتقدمة لتستخدمها ضد خصومهما، لكن في نهاية المطاف تقع في أيدي أولئك الخصوم لتعود وتطارد المطورين أنفسهم.
According to the aviationist website, footage of the Iranian drone that infiltrated Israeli airspace on Saturday seems to indicate that it was a Saiga Thunderbolt, a model that was unveiled by Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps in 2016 and is based on the US drone shot down in 2011.
وفقا لموقع The Aviationist، يبدو من الصور التي التقطت للطائرة الإيرانية التي تسللت إلى المجال الإسرائيلي يوم السبت بأن من نوع الصاعقة، وهي أنموذج كشف نقاب عن قبل فترة من قبل مؤسسة الحرس الثوري الإسلامي الإيراني في عام 2016، ويستند إلى تقنية الطائرة الأمريكية الموجهة التي أسقطت في العام 2011.
Observers have already posited that the Iranian drone may have been used to draw Israeli aircraft into a trap where a barrage of anti-aircraft missiles awaited them, leading to the first shooting down of an Israeli aircraft in 32 years.
وضع المراقبون فرضية أن الطائرة الإيرانية ربما استخدمت لاستدراج الطائرات الإسرائيلية إلى فخ، حيث ينتظرها وابل من الصواريخ المضادة للطائرات، ما أدى إلى إسقاط أول طائرة إسرائيلية منذ 32 عاما. وما زلنا معكم أحبتي المستمعين الكرام، وننتقل أيضا إلى خبر آخر في نفس الصحيفة. الخبر بعنوان فلاديمير بوتين يرث شقة في وسط مدينة تل أبيب.
Vladimir Putin inherits apartment in downtown Tel Aviv. The Russian embassy on behalf of Putin came into possession of a 1.5 bedroom apartment in the heart of the city following the death of his high school teacher.
قامت السفارة الروسية نيابة عن بوتين بتسليم الملكية وحق التصرف في الشقة التي تقع في قلب مدينة تل أبيب عقب وفاة معلمته في الثانوية.
Inskar Street in downtown Tel Aviv could theoretically get a new famous tenant, but chances are he's not going to grace the beachfront city anytime soon. After all, Vladimir Putin is often busy working his day job as president of the Russian Federation.
شارع إنسكر في وسط البلدة في تل أبيب قد يحظى نظريا بساكن شهير، لكن فرص تواجده قد لا تكون كبيرة في الوقت الحالي. بعد هذا كل فلاديمير منشغل دائما بعمله اليومي كرئيس لروسيا الاتحادية.
According to a YNET report on Monday, the Russian embassy on behalf of Putin came into possession of a 1.5 bedroom apartment in the heart of the city following the death of Mina Yudasky Berliner.
وفقا لتقرير واينت يوم الاثنين بأن السفارة الروسية ونيابة عن بوتين تسلمت شقة ذات غرفة ونصف غرفة في قلب المدينة بعد وفاة مينا يوديسكا بيرلينز.
Berliner was Putin's high school teacher during his youth in St. Petersburg, Russia, and immigrated to Israel in 1973. Putin and his teacher were reunited in 2005 when the Russian president visited Israel. She had asked the Russian embassy whether she could attend a reception in Putin's honor and joined World War II veterans for their meeting with Putin in Jerusalem. Afterwards, he invited her to have tea with him in private.
لقد كانت بيرلينر مدرسة بوتين وهو في مرحلة الثانوية خلال طفولته في سانت بيسبورغ في روسيا، وانتقلت إلى إسرائيل في 1973، واجتمع شمل بوتين ومعلمته في 2005 حين زار الرئيس الروسي إسرائيل، إذ قامت بسؤال السفارة الروسية واستأذنتهم أن تحضر خلال الاجتماع جمع بوتين بمناضلي الحرب العالمية الثانية، وبعدها دعاها إلى الشاي بعيدا عن الاجتماع. أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. لكم التحية مني أحمد المختفي ومن معد ومقدم البرنامج شهيد المؤيد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
الصحافة العالمية.
The FS series is going to get raw soon. Our lungs are in there.
Traffic jam has now cleared and everything's back to normal here on.
من إعداد وتقديم شهيد المؤيد.